أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام وما زال في كتاب الصوم، وقلنا أن هناك علامات قد يستدل بها على ثبوت الهلال، وهي الجدول والعدد والعلو والانتفاخ والتطوخ وخفاء ليلتين، ولكن المصنف والشارح كلها يرفضها ولا يقبل بها دليلا على ثبوت الهلال. لذلك قال: ولا عبرة بالجدول. صفحة 257. قال: ولا عبرة بالجدول. وقلنا أن الجدول هو تقويم خاص لحساب مسير القمر ومنازل القمر، هذا هو المنشأ، ومرجعه يرجع هذا إلى عد شهر تام وشهر ناقص، شهر 30 وشهر 29، ويبتدأ الحساب من شهر محرم، فيحتسب محرم 30 يوما، وبعده عليكم السلام ورحمة الله، وبعده يكون الشهر الذي بعده هو صفر 29، وهكذا إلى أن ينتهي إلى رمضان فيكون 30. المصنف يقول لا عبرة بهذا الحساب، ولا يثبت به هلال شهر رمضان، لا يثبت به هلال شهر رمضان، بل يثبت ما ينافيه الثابت بالوجدان، ما ينافي هذا الحساب، لأنه الثابت بالوجدان 258، 258 صفحة 258. بل الثابت ما ينافي هذا الحساب، وهو أن الثابت بالوجدان هو أن هناك شهران تامان وشهران ناقصان في كل سنة. وكذلك أشكل عليه بأنه مخالف للشرع ومخالف للحساب. مخالف للشرع، هناك روايات دلت على خلاف هذا الحساب عن محمد بن مسلم عن أحدهما الباقري أو الصادق سلام الله عليهما، قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان. فإذا شهر رمضان ينقص، يكون 29. هذا يخالف حساب الجدول الذي يعد رمضان دائما 30 تاما. وكذلك رواية عن سماعة قال: قال أبو جعفر أي الباقري سلام الله عليه: صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان 29 يوما ويكون 30، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان. إذن هذا حساب الجدول يخالف الروايات، يخالف ما جاء من الشارع، وكذلك مخالف للحساب، فإن حساب الجدول مخالف للحساب أيضا. لماذا؟ لأنه مبني على كون السنة غير كبيسية، فإذا جاءت سنة كبيسية لا يصمد أمامها الحساب، لأن السنة الكبيسية هي ما تكون 7 شهور فيها تامة وخمسة ناقصة، أما السنة غير الكبيسية فهي ما كان فيها 6 شهور تامة و6 شهور ناقصة، فحساب الجدول لا يصمد أمام السنة الكبيسية. لقيت الاسم؟
هذا الشرح.
الآن هنا سوف نمشي. أبتحنا سوف نتكلم هنا. هذا بالنسبة إلى العلامة الأولى التي رفضها الشارح والمصنف، وتقدم الكلام عنها في درس السابق. وكذلك تقدم الكلام في اعتبار العدد كعلامة لثبوت الهلال. قال: والعدد، والعدد وهو عد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا. هذا العدد، هذه القاعدة، قاعدة العدد، فيها 5 احتمالات في هذا، في تفسير هذا المعنى. المعنى الأول هذا الذي ذكره الشارح، وهو عبد شعبان ناقصا أبدا ورمضان تاما أبدا، وهذا التفسير لمعنى العدد هو الذي فسر به المصنف معنى العدد في كتابه الدروس. هذا هو المعنى الأول لمعاني العدد. المعنى الثاني أن تعد 5 أيام من اليوم الذي كان أول شهر رمضان الماضي، ويجعل اليوم الخامس أول رمضان للحاضر. يعني نرجع، عليكم السلام ورحمة الله، نرجع إلى شهر رمضان، عليكم السلام ورحمة الله، نرجع إلى شهر رمضان من السنة الماضية، عليكم السلام ورحمة الله، فنرى أي يوم كان هو أول أيام شهر رمضان من السنة الماضية، فلنعتبره مثلا كان يوم السبت، نعد من يوم السبت 5 أيام، فيكون اليوم الخامس هو أول أيام شهر رمضان للسنة الحالية. يعني يكون يوم الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان من هذه السنة. هذا هو المعنى الثاني. هذا جاء به روايات، جاءت بهذا المعنى، جاءت بهذا المعنى روايات، منها عن عمران الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة، فأي يوم نصوم؟ يعني السماء يكون فيها غيم ولا نستطيع رؤية الهلال، فماذا نصنع؟ فيجيب الإمام قال عليه السلام: انظروا اليوم الذي صمت من السنة الماضية فعد منها 5 أيام وصم اليوم الخامس. هذا دليل على هذا المعنى الثاني، هذا التفسير الثاني. وكذلك رواية محمد بن علي ابن الحسين عليه السلام قال: قال عليه السلام، أي الإمام علي بن الحسين: إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم 5 أيام وصم اليوم الخامس. هذا دليل أيضا على اعتبار هذا المعنى للعدد، لتفسير العدد. هذا بالنسبة إلى المعنى الثاني من معاني العدد. المعنى الثالث أن يعد كل الشهور القمرية واحدا منها تاما والآخر ناقصا، واحد تام والذي بعده ناقص، سواء كان الابتداء التام من محرم أو من غيره، وسواء كان الحساب لأجل شهر رمضان أو لغيره مطلقا. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع أن يمضي من رجب 59 يوما، نحسب من هلال شهر رجب 59 يوما، فيكون اليوم 60 هو أول أيام شهر رمضان. المعنى الخامس لمعنى العدد أن يجعل تمام الشهور القمرية 30 يوما. هذه معاني 5 ذكرها الشارح لتفسير معنى العدد. خب، هذا تقدم الكلام به بالأمس، وقلنا أن الشارح عنده 3 أقوال في المسألة، عنده 3 أقوال في تفسير معنى العدد. قال: لو غمت جميع الشهور كلها، شهور السنة كلها غمت، أكانت لم يرى الهلال فيها، تعين الأخذ بالمعنى الثاني، وهو أن نحسب من أول أيام شهر رمضان الماضي 5 أيام، ونجعل اليوم الخامس أول أيام شهر رمضان الحالي. هذا فيما لو غمت جميع الشهور. أما لو غم شهر أو شهرين فنحسبه تاما، هذا الشهر أو الشهرين الذين غما نحسبهما 30، نجعلهما تاما على الأقوى، على الأقوى. أما القول الثالث عنده، أما لو غم أكثر من شهرين، يعني 3 4 5 6 7 شهور غمت ليس كلها ولا شهر أو شهرين، فهنا يقول أنه يتعارض الأصل وهو الاستصحاب، لأننا ماذا على يقين بأن الشهر باقي، والآن نشك هل انتهى عند 29 أم لا، فنستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الشهر فنحسبه 30. هكذا يقول الاستصحاب، فيتعارض هذا الاستصحاب مع الظاهر، الظاهر بمعنى العادة، العادة جرت على أنه لا يوجد 3 شهور تامة بل شهرين، العادة جرت على وجود شهرين، أما ثلاثة شهور أربعة شهور متوالية تامة لا لم تجري العادة على هذا، فيتعارض الأصل مع الظاهر، الظاهر يعني بمعنى العادة. وحينئذ فنرجع إلى قواعد المذهب وأصول المذهب، ماذا تقول عند تعارض الأصل العملي مع الظاهر؟ هنا قلنا بالأمس أنه لو كان الظاهر، لو كان الظاهر قد ثبت بدليل شرعي معتبر كشهادة عدلين مثلا أو شهادة عدل ثقة أو شهادة خبر ثقة، هنا نقدم الظاهر على الأصل العملي لأنه بينة، فنقدم البينة على الأصل العملي. أما لو كان الظاهر لم يثبت بدليل معتبر شرعا فنقدم الأصل العملي على الظاهر. وهنا في المقام الظاهر لم يثبت بدليل معتبر شرعا بل ثبت بالعادة، والعادة ليست معتبرة شرعا ولا دليل على اعتبارها شرعا ولا دليل على حجتها شرعا، فلذلك نقدم الأصل العملي على الظاهر، فيكون الشهر الذي بعد الشهرين أيضا تاما. هذا ما تحدثنا عنه بالأمس. درس اليوم العلامة الثالثة من العلامات التي قد يستدل بها لثبوت الهلال ولكن الشارح والمصنف يرفضها، وهي العلو، أي علو الهلال في السماء وارتفاعه، علو الهلال في السماء وارتفاعه حتى وإن تأخرت غيبوبته إلى بعد العشاء. يعني عندما يظهر الهلال في السماء عالي ويتأخر، وقد يتأخر إلى بعد صلاة العشاء، نقول أن هذا الهلال بما أنه عالي وقد تأخر أن هذا لليلتين، فرمضان من الأمس، هكذا نقول. وهذا ما هو شائع الآن عند العوام. يقول هذا المبنى ذهب إليه الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق ذهب إلى هذا المعنى، وذهب إلى أن هذا العلو يدل على ماذا؟ يدل على أنه على ثبوت شهر رمضان، ولكن المصنف يقول أن هذا لا اعتبار به، لا اعتبار به. قال والعلو، أي علو الهلال في السماء وارتفاعه، حتى وإن تأخرت غيبوبته إلى ما بعد العشاء، أي إلى ما بعد صلاة العشاء، فلا اعتبار به، لأنها ماذا؟ هاي والعلو معطوفة على والعدد، ومعطوفان على ولا عبرة بالجدول، أي ولا عبرة بالجدول، ولا عبرة بالعدد، ولا عبرة بالعلو، لا عبرة بالعلو، حتى وإن تأخرت غيبوبة الهلال إلى ما بعد العشاء، لم يغب حتى بعد أن انتهت صلاة العشاء، يقول أيضا لا يدل على ثبوت الهلال. هذا هو الثالث من العلامات التي قد يستدل بها على ثبوت الهلال ولكن المصنف والشارح يرفضانها. العلامة الرابعة هي الانتفاخ، وهذا المعنى ذهب إليه، أو هذه العلامة ذهب إليها السيد المرتضى. معنى الانتفاخ هو عظم أو عظم جرمه، جرم الهلال المستنير حتى رؤيه بسببه قبل الزوال، يعني بسبب عظم جرم الهلال أو جرم القمر المستنير، المستنير رؤية الهلال بعد زوال، بعد الزوال يعني لأنه عظيم فرؤية بعد الزوال، فنقول أن هذا يثبت الهلال. أو رؤية رأس الظل فيه ليلة رؤيته، أي يرى رأس الظل في نور القمر، لا يرى النور كله لكن يرى رأس ظله، رأس ظل نور القمر قد يرى بعد الزوال. بسبب ماذا؟ بسبب عظم جرمه، عظم جرم الهلال لأنه كبير فيراه بعد الزوال، يقول أيضا هذا لا اعتبار به. الخامس من العلامات هو التطوق، التطوق، تطوق الهلال، التطوق بالقاف. وهذا الرأي مال إليه الشيخ الطوسي. والتطوق هو إحاطة جرم القمر بنور ضعيف، يعني شكل القمر يطوق كدائرة، يطوق على شكل دائرة بنور ضعيف ضئيل. وهذه الدائرة من النور تحصل بسبب ظهور النور في جرم القمر، ظهور نور في جرم القمر، فقد يستدل بها بهذه العلامة على ثبوت الهلال بظهور النور في جرمه، أي في جرم القمر مستديرا على شكل دائرة. خلافا لبعض، يعني قال ولا عبرة بالتطوق، خلافا لبعض الفقهاء، وهو كما قلنا الشيخ الطوسي وجماعة، حيث حكما في ذلك بكونه لليلة الماضية. عندما يظهر متطوقا نقول أنه ماذا؟ أنه هذا لليلة ماضية، يعني الأمس كان من رمضان، يعني يثبت من خلال التطوق ثبوت شهر رمضان من الأمس من اليوم السابق. هكذا يقول، يقول أنه بما أنه مطوق بنور فهذا يدل على أن الهلال لليلتين، هذا ما قاله، يقول هذا خلافا لبعضه. هذا العلامة الخامسة. العلامة السادسة وهي الخفاء ليلتين، الخفاء ليلتين في الحكم به، أي بثبوت الهلال بعدهما، أي بعد الليلتين، بعد الليلتين. يقول أيضا هذا خفاؤه، خفاء القمر آخر ليلتين من الشهر، ليلة 28 و29 لم يرى عند الفجر لم يرى، فهذا يدل على أنه ماذا؟ بعد هاتين الليلتين يثبت شهر رمضان، يعني في آخر ليلتين من شهر شعبان لم يرى عند الفجر، لم يرى الهلال عند الفجر، فهذا يدل على أنه ماذا؟ على أن بعد هاتين الليلتين يكون أول أيام شهر رمضان. قال أيضا هذا لا عبرة به، لا عبرة به، لا عبرة به، خلافا لما روي، خلافا لما روي، لا اعتبار بخفاء ليلتين خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله. هناك أخبار شاذة دلت على اعتبار هذه العلامات، يقول هذه الروايات حتى وإن كانت صحيحة فهي شاذة، فهي شاذة ومعارضة بروايات أقوى منها وأكثر منها. الروايات الشاذة نقرأ عن روايتين منها. الرواية الأولى عن محمد ابن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. إذن التطوق يعتبرونه علامة ماذا؟ لليلة السابقة. وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث، أي لثلاث ليالي. نقول أن هذه الرواية أولا شاذة لأنه لم يعمل بها، وثانيا أنها معارضة بروايات أقوى منها وأكثر منها، أقوى منها سندا ودلالة وأكثر منها كما الروايات التي تدل على أنه ماذا؟ صم للرؤية وافطر للرؤية، لا نخرج عن هذه الرواية إلا بدليل خاص، وهذه لا تصلح للخروج عنها. والرواية الثانية عن إسماعيل ابن الحسن عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين، فهو لليلتين. وهذه هي التي استدل بها على العلامة السادسة، استدل بها الشيخ الصدوق على العلامة السادسة، وهي أن خفاءه لليلتين يدل على أن الهلال بعد هاتين الليلتين. هذا نهاية العلامات التي قد يستدل بها لثبوت الهلال، ولكن الشارع والمصنف يرفضونها جميعا. ست علامات. نقطة، لو كان شخص محبوس ولا يعرف الشهور، لا يستطيع معرفة الشهور، كيف يصوم؟ يريد الآن أن يصوم شهر رمضان. كيف يصوم؟ هو لا يعرف أن هذا الشهر هل دخل رمضان؟ لم يدخل. دخل شعبان؟ لم يدخل. وليس عنده وسيلة للتعرف على ماذا؟ على الشهور، بل أن الشهور غمت عليه، ضاعت، لم يعرف حقيقتها، جهلها، جهلت عنده هذه الشهور. كل شهور السنة جهلت عنه، بل شهور سنوات جهلت عنده. شخص نفرض محكوم 50 سنة بالسجن عند بني أمية مثلا، عند بني العباس السابقين والحاليين، فهذا لا يعرف في زنزانه، ولا يعرف أنه ماذا، ما هذا الشهر، ما الشهر الذي بعده، لا يعرف. طب ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هنا احتمالات. تارة يغلب على ظنه، يغلب على ظنه أن هذا الشهر شهر رمضان، يغلب على ظنه، لا ليس عنده يقين، ولكن المظنون أن هذا الشهر هو شهر رمضان. نقول له ماذا؟ صمه، صم هذا الشهر. ولكن إن كان موافقا فعلا طلع هو شهر رمضان، طب هذا أجزأك عن ماذا؟ عن شهر رمضان. أو ظهر رمضان متأخر عن هذا الشهر، متأخر عن هذا الشهر أيضا نقول له ماذا؟ أجزأك. أو استمر الاشتباه إلى ما لا نهاية فترة أطول، أيضا نقول له أجزأك. أما لو كان رمضان متقدما عليه على هذا الشهر، يعني بعد أن صام هذا الشهر بفترة وجيزة خرج من السجن أو تبين له، جاء سجان قال له هذا شنو، رمضان جاء من زمان وانت صمت هذا الشهر، هنا هذا لا يجزئه، في هذه الحالة لا يجزئه، بل عليه أن ماذا؟ أن يقضي هذا الشهر. واضح؟ هناك 4 صور. تارة يوافق الشهر الذي صامه ظنا، يوافق شهر رمضان، وأخرى يكون رمضان متأخر عن هذا الشهر، يعني صام هذا الشهر ثم جاء شهر رمضان الواقعي، صام هذا الشهر المظنون بنية رمضان، بعد أن أنهى صيام هذا الشهر جاء شهر رمضان الواقعي الذي فعلا هو شهر رمضان. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، لا يستمر الاشتباه، لا يتبين له، لم يتبين له. في جميع هذه الصور الثلاثة يجزئ صوم هذا الشهر المظنون، يجزئ عن رمضان الواقعي. أما في الصورة الرابعة، وهو لو كان رمضان متقدما على هذا الشهر المظنون، يعني شهر رمضان الواقعي كان متقدما قد انتهى، ثم بعد ذلك هو صام هذا الشهر المظنون، نقول له لا، اقضي هذا الشهر، اقضي هذا الشهر. قال والمحبوس بحيث غمت عليه الشهور، أي جهلت عليه الشهور ولم يعلمها، يتوخى، معنى يتوخى أي يتحرى، معنى يتحرى أي يتخير من بين الشهور، يتخير من بين هذه الشهور، يتوخى أي يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه هو، أنه رمضان، يغلب على ظن هذه الحالة الأولى، وهي ما لو كان ماذا، يغلب على ظنه. أما لو لم يغلب على ظنه هذا سوف يأتي أنه ماذا، يتخير أي شهر ويصمه، أي يتحرى شهرا يغلب على ظنه أنه هو، أي أنه رمضان، أن هذا الشهر هو رمضان، فيجب عليه صومه، فيجب على هذا المحبوس صوم هذا الشهر الذي غلب على ظنه أنه رمضان. فهنا احتمالات 4. فإن وافق، هذا الاحتمال الأول، فإن وافق هذا الشهر المظنون، وافق شهر رمضان الواقعي، هذا الاحتمال الأول. أو لا، ظهر أن رمضان متأخر عن هذا الشهر، رمضان متأخر عن هذا الشهر، يعني صام أولا هذا الشهر المظنون ثم بعد ذلك حل رمضان الواقعي، هذه الحالة الثانية. أو الحالة الثالثة، استمر الاشتباه أي لم يتبين كون رمضان الواقعي أو لم يتبين كون رمضان متأخر عن هذا الشهر المظنون أو متقدم، لم يتبين، بل ظل مشتبها. هذه الحالة الثالثة، هذه الحالات الثلاثة كلها تجزي، كلها تجزي، تجزي عن رمضان. أما لو ظهر التقدم، أي لو ظهر أن رمضان متقدما على هذا الشهر، متقدما على هذا الشهر، أعاد أي قضاء صوم شهر رمضان. الآن نقطة، ولكن ما زلنا بنفس البحث، هناك أحكام لشهر رمضان كالكفارة والعيد وإكمال 30 يوما والصوم المتتابع، هذه هل تلحق بهذا الشهر المظنون؟ هذا الشهر مظنون، ليس هو رمضان واقعا، ليس عنده يقين بأن هذا الشهر هو رمضان واقعا. وهذه الأحكام خاصة بشهر رمضان الواقعي الذي نعلم أنه رمضان، فهل تلحق هذه الأحكام بشهر رمضان المظنون؟ أحكام شهر رمضان الواقعي هل تلحق بأحكام شهر رمضان المظنون الذي صامه ظنا؟ قال تلحق به أربعة أحكام، أربعة أحكام من أحكام شهر رمضان الواقعي تلحق بشهر رمضان المظنون الذي صامه ظنا. الأحكام الأربعة هي كالآتي: أولا وجوب الكفارة، وجوب الكفارة لو أفسد يوما، أنه لو أفسد يوما فتجب الكفارة عليه، لو أفسد يوما من هذا الشهر المظنون، يعني ماذا؟ أتى بالمفطر، هذا معنى أفسد، يعني أتى بالمفطر عمدا، فهنا ماذا؟ تجب عليه الكفارة، حاله حال من صام شهر رمضان الواقعي. واضح إن شاء الله، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني وجوب الموالاة بين أيام الشهر، وجوب الموالاة بين أيام الشهر، يعني يصوم يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، لا يفطر بينها يوما، هذا أيضا هذا الحكم لما لأيام شهر رمضان، فيلحق به هذا صوم هذا الشهر المظنون. الحكم الثالث إكمال الأيام 30 يوما، 30 يوما، لأنه حسب الفرض ماذا؟ أنه غمت عليه الشهور لا يعلم برؤية الهلال، فيصوم 30 يوما، يعود من هذا الشهر الذي ظنه هو رمضان من بدايته 30 يوما، لا علاقة له 29، لا يصوم 30 يوما، إكماله 30 يوما. والحكم الرابع الحق أحكام العيد باليوم بعد 30، بعد أن ينهي 30 اليوم 31 تلحق به أحكام العيد من هذا الشهر المظنون، تلحق به أحكام العيد. أحكام العيد يجنوا صلاة العيد إن كانت واجبة، والفطرة أن يخرج الفطرة، طبعا حكم ثالث لم يذكره وهو حرمة صوم هذا اليوم، حرمة صوم هذا اليوم يوم العيد، لم يذكره الشارع، صوم يوم العيد حرام خوف أيضا يلحق به، هذا من أحكام العيد، من أحكام يوم العيد أيضا يلحق به. قال ويلحق ما ظنه حكم الشهر، يعني بالشهر المظنون في وجوب الكفارة، يلحق بماذا؟ يلحق بشهر رمضان الواقعي في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه من هذا الشهر المظنون، هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني ووجوب متابعته، أي وجوب صوم أيام الشهر متتابعة بلا فاصل بينها. الحكم الثالث وإكمال هذا الشهر المظنون 30 يوما، ليس 29، لا بل يكمله 30، لأنه حسب الفرض أن الشهور غمت عليه ولا يستطيع رؤية الهلال، وإكماله 30 لو لم ير الهلال، لو لم ير الهلال، طب لو رأى الهلال هذا خارج عن البحث أصلا، يعني لا تكون الشهور غامة أصلا. ولكن قد يفرض أنه ماذا؟ قد يفرض أن هذا الشهر المظنون وافق فعلا رمضان وهو أطلق من السجن أو استطاع أن يستهل فرأى الهلال، هكذا هي الفرضية. والحكم الرابع وأحكام العيد، وأحكام العيد أيضا تلحق الشهر المظنون أحكام العيد بعده، أي بعد اليوم الثلاثين منه، من هذا اليوم الشهر المظنون. ما هي أحكام العيد؟ من الصلاة والفطرة، صلاة العيد وإخراج الفطرة، وأيضا يلحق به ماذا؟ حرمة صوم يوم العيد. هذا كله في الحالة الأولى لو غلب على ظنه شهرا من الشهور. طب ولو لم يظن شهرا، لم يغلب على ظنه شهرا معين، فماذا يصنع هذا المحبوس؟ يتخير واحد من الشهور بلا ترجيح، بلا ترجيح بينها. في كل سنة شهرا، أي يراعي مراعيا للمطابقة بين الشهرين، أي يراعي بين رمضان السابق والحاضر، رمضان السابق والحاضر يراعي بينهما. كيف يراعي بينهما؟ بأن يكون بينهما 11 شهرا، يعني من نهاية رمضان السابق يعد 11 شهرا ثم يصوم الشهر 12، هكذا هكذا يراعي بين الشهرين رمضان السابق ورمضان الحالي. قال ولو لم يظن شهرا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين، الشهرين هما رمضان السابق الذي صامه ظنا ورمضان الحالي الذي سوف يصومه ظنا، وكيفية المراعاه بأن يكون بينهما 11 شهرا، 11 شهرا. والكف عن الأمور السابقة، والكف عن الأمور السابقة، الكف يعني الترك، الأمور السابقة التي ذكرناها سابقا كالأكل والشرب والجماع وما شابه. وقته أي وقت الكف من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق، من الفجر الصادق إلى ذهاب المشرقية أي إلى ذهاب الحمرة المشرقية. قال الشارع في الأشهر، في الأشهر أن الغروب، الغروب أي وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية، هذا على القول الأشهر. أما على القول المشهور، لأن الأشهر يقابله مشهور، على القول المشهور بأن وقت الغروب هو استتار قرص الشمس، أي اختفاء قرص الشمس هو هذا وقت الغروب وليس الحمرة المشرقية، هذا هو القول المشهور. لذلك قال في الأشهر، في الأشهر يقابله قول مشهور بأن وقت الغروب هو استتار واختفاء قرص الشمس وليس هو ذهاب الحمرة المشرقية. انتهى بحث المحبوس. ولو قدم المسافر بلده أو قدم إلى بلد نوى فيه الإقامة عشرا، عشرة أيام، المسافر لو قدم إلى بلده أو لا قدم إلى بلد نوى فيه الإقامة عشرة أيام، سواء كانت نية الإقامة سابقة على دخوله إلى مقر إقامته أو كانت نية الإقامة مقارنة لدخوله محل الإقامة، أو كانت نية الإقامة لاحقة للدخول إلى محل إقامته، بلا خلاف بينها كلها، لأن هناك ثلاثة احتمالات، تارة ينوي الإقامة قبل الدخول إلى محل الإقامة، وتارة عند دخوله، مقارنة بين الدخول ونية الإقامة، حال دخوله نوى الإقامة، وتارة لا بعد أن دخل إلى محل الإقامة نوى الإقامة في هذا البلد عشرة أيام، بلا فرق بينها كلها. فلو قدم المسافر إلى بلده أو إلى محل إقامته الذي نوى فيه الإقامة عشرة أيام قبل الزوال، يعني قدومه ودخوله إلى بلده أو إلى محل الإقامة كان قبل الزوال، كان قبل الزوال. خل نطفر حتى تبين العبارة عندك واضحة. ولو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناولا شيئا من مفسد الصوم أجزأهما الصوم، أجزأهما الصوم. ملاحظين العبارة؟ لو طفرت أنا بها، طفرت بها أسرع أرجع لها بس حتى توضح العبارة. ولو قدم المسافر قبل الزوال أجزأه الصوم، لو قدم المسافر قبل الزوال ولم يتناول، أي لم يتناول المفطر، أجزأه الصوم. هكذا تكون عبارة. وكذلك المريض، لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر أجزأه الصوم. إذن لو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناولا المفطر أجزأهما الصوم، بل وجب عليهما الصوم إنهما لم يتناولا المفطر وحضر إلى بلده أو محل الإقامة وقبل الزوال، فلا يجب، فيجب عليه الصوم، فيجب عليه الصوم. نرجع للعبارة. قال: ولو قدم المسافر بلده أو بلد نوى فيه الإقامة عشرا، أي عشرة أيام، سواء كانت نية الإقامة سابقة على الدخول أو مقارنة للدخول أو لاحقة لدخوله إلى بلده أو محل الإقامة، هذه كلها معترضة، جملة معترضة، لذلك جعلها بين شارحتين. قال: ولو قدم المسافر بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشرا قبل الزوال، كان قدومه قبل الزوال. خب كيف يتحقق القدوم؟ برؤيته، نعبر عنه في فقه الحديث حد الترخص، عند رؤيته، عند وصوله إلى حد الترخص. ما هو حد الترخص؟ رؤية الجدران أو سماع الأذان، وتكلمنا عنه سابقا. حد الترخص هو ماذا؟ رؤية جدران البلد، إما بلده أو محل الإقامة، أو لا، سماع الأذان بلده أو سماع أذان بلدي محل الإقامة. هكذا يتحقق القدوم، هكذا يتحقق القدوم عند وصوله إلى حد الترخص. قال: ويتحقق قدومه برؤية الجدار أو سماع الآذان، أي رؤية جدار البلد أو سماع آذان البلد أو سماع الآذان في بلده أو بلد ما نوى فيه الإقامة قبله، قبل الدخول، هذا لو كان قبل الدخول. أما لو نوى بعده، أي بعد دخوله للبلد، هذا يتحقق القدوم لو نوى قبل الإقامة. أما لو نوى الإقامة بعده، بعد الدخول إلى، دخل إلى البلد ثم نوى الإقامة، طب لا نقول له عندما رأيت الجدار تحقق القدوم، لا لا يتحقق القدوم، لا، بل شنو، فمن حين النية يتحقق القدوم، من حين نيته. يعني هو دخل إلى البلد ثم بعد دخوله ماذا؟ نوى الإقامة، نوى الإقامة. فنقول أن القدوم يتحقق من حين النية لا من حين الدخول. فلو كانت نية الإقامة قبل الزوال أجزأه الصوم ووجب عليه الصوم لو لم يتناول المفطر، ولو نوى بعد الزوال لا، لا يجزئه الصوم بل يجب عليه القضاء. واضح إن شاء الله؟ هذه الثمرة، هذه الثمرة. تارة ينوي قبل الدخول فيتحقق القدوم عند ماذا؟ عند رؤية الجدار أو سماع الأذان. وتارة لا، ينوي الإقامة بعد دخوله للبلد، فكيف يتحقق القدوم؟ يتحقق القدوم من حين النية. طب ما هي الثمرة؟ الثمرة أنه من حين النية لو كان نوى قبل الزوال أجزأه الصوم، لو كان نوى بعد الزوال لا يجزئه الصوم بل يجب عليه القضاء. واضح إن شاء الله؟ أو سماع الآذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله، قبله هيخلي عليه يكتب عليه قبل الدخول. أما لو نوى بعده، أي بعد الدخول، فمن حين النية، ف فمن حين النية الآن نفصل. فمن حين النية إن كان نوى قبل الزوال أجزأه الصوم بل وجب عليه الصوم، وإن كان نوى بعد الزوال لا يجزئه الصوم. قال ولو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال، مريض عنده عذر شرعي ولكنه قبل الزوال برئ شوفي من مرضه، قبل الزوال شوفي من مرضه، فنسأله هل تناولت مفطر؟ قال لا لم أتناول مفطر. نقول له الآن أنت ليس مريض ولم تتناول مفطر وبرئت قبل الزوال فيجب عليك الصوم ويجزئك الصوم. قال أو برئ المريض قبل الزوال، هاي قبل الزوال تعود للمسافر والمريض، لقدوم المسافر وبرء المريض، ليست مختصة بالمريض. يعني هكذا تكون العبارة، ولو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال. ذلك عبر الشارح قال هذا قبل الزوال، قبل الزوال قبل ظرفه، قال هذا ظرف للقدوم والبر، يعني لقدوم المسافر وبرء المريض، هذا الظرف ليس مختصا بالمريض بل هو شامل للمريض والمسافر. ولم يتناولا، هذا قيد آخر، ليس فقط القدوم والبر هو القيد، لا قيد آخر أنهما لم يتناولا المفطر، أما لو كانا قد تناولا المفطر فيجب عليهم القضاء. ولم يتناولا أي المسافر والمريض لم يتناولا شيئا من مفسدات الصوم كالأكل والشرب وغيرها، هذا هو الخبر، أجزأهما الصوم. أجزأهما أي المسافر الذي قدم إلى بلده أو بلد الإقامة والمريض الذي شوفي من مرضه وبرئ من مرضه، أجزأهما الصوم. يترقى الشارح يقول لا بل وجب عليهما الصوم، وجب عليهما لأنهما ليس عندهما عذر الشرع الآن. أولا قدم المسافر قدم قبل الزوال ولم يتناول المفطر، فنقول لهم هذا وجب عليك الصوم. المريض برئ قبل الزوال، قبل الزوال برئ وكذلك لم يتناول المفطر، فنقول لهم هذا وجب عليك الصوم، بل وجب عليهما أي وجب الصوم عليهما على المسافر والمريض. قال ولو قدم المسافر أو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناولا أجزأهما الصوم بخلاف الصبي، بخلاف الصبي إذا بلغ بعد الفجر والكافر إلى آخره يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.